بعد أن شرح الإمام قدس سره مفاسد التي تلحق بالمبتلي بالعجب، وها هو يستكمل ذكر بقية المفاسد بقوله:
ومن مفاسد العجب الأخرى أن ينظر الإنسان باحتقار إلى عباد الله، ويحسب أعمال الناس لا شيء وإن كانت أفضل من أعماله، فتكون هذه النظرة وسيلة لهلاك الإنسان أيضا، وشوكة في طريق خلاصه ونجاته. ومن مفاسده الأخرى أنه يدفع الإنسان إلى الرياء، لأن الإنسان بصورة عامة إذا استصغر أعماله وجدها لا شيء، ووجد أخلاقه فاسدة وإيمانه لا يستحق الذكر، وعندما لا يكون معجبا بنفسه ولا بصفاته ولا بأعماله، بل وجد نفسه وجميع ما يصدر عنها سيئا وقبيحا ولا يطرحها ولا يتظاهر بها، فإن البضاعة الفاسدة تكون سيئة وغير صالحة للعرض. ولكنه إذا رأى نفسه كاملا وأعماله جيدة، فإنه يندفع إلى التظاهر والرياء ويعرض نفسه على الناس. يجب اعتبار مفاسد الرياء المذكورة في الحديث الثاني من مفاسد العجب أيضا. وهناك مفسدة أخرى، هي أن هذه الرذيلة تؤدي إلى رذيلة الكبر المهلكة، وتبعث على ابتلاء الإنسان بمعصية التكبر، وسيأتي إن شاء الله ذكر الحديث عنها فيما بعد. تنشأ من هذه الرذيلة مفاسد أخرى أيضا بصورة مباشرة وغير مباشرة، وشرح ذلك يوجب التفصيل. فليعلم المعجب أن هذه الرذيلة هي بذرة رذائل أخرى، ومنشأ لأمور يشكل كل واحد منها سببا للهلاك الأبدي والخلود في العذاب. فإذا عرف هذه المفاسد بصورة صحيحة ولاحظها بدقة، ورجع إلى الأخبار والآثار الواردة بشأنها عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت، ذلك القائد صلوات الله عليهم أجمعين، فمن المحتم أن يعتبر الإنسان نفسه ملزما بالنهوض لإصلاح النفس وتطهيرها من هذه الرذيلة، واستئصال جذورها من باطن النفس، لئلا ينتقل لا سمح الله إلى العالم الآخر وهو بهذه الصفة. وإنه حين يغمض عينه المادية الملكوتية ويشرق عليه سلطان البرزخ والقيامة، يرى أن حال أهل كبائر المعاصي أفضل من حاله، حيث غمرهم الله برحمته الواسعة بسبب ندمهم أو بسبب ما كان لديهم من رجاء بفضل الله تعالى. وأما هذا المسكين الذي رأى نفسه مستقلا وحسبها في باطن ذاته غنية عن فضل الله، فيرى بأن الله تعالى حاسبه لذلك حسابا عسيرا، وأخضعه لميزان العدل كما أراد، وأفهمه بأنه لم يقم بأية عبادة لله تعالى، وأن جميع عباداته أبعدته عن الساحة المقدسة، وأن كل أعماله وإيمانه باطل وتافه، بل وأن تلك الأعمال والعبادات نفسها هي سبب الهلاك وبذرة العذاب الأليم ورأس مال الخلود في الجحيم.
ثم يشير قدس سره إلى أنه إذا عامل الله الناس بالعدل فلن ينجو أحد منهم، فيقول:
الويل لمن يعامله الباري تعالى بعدله، فإذا ما عمل الناس مثل هذا التعامل ما نجا أحد من الأولين والآخرين. إن مناجاة صفوة الله من الأنبياء والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم مشحونة بالاعتراف بالتقصير والعجز عن القيام بالعبودية. وعندما يعلن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الكائنات وأقربها إلى الله قائلا: ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك، فماذا سيكون حال سائر الناس؟ نعم، إنهم العارفون بعظمة الله تعالى، العالمون بحقيقة نسبة الممكن إلى الواجب. إنهم يعلمون أنهم لو قضوا جميع أعمارهم في الدنيا بالعبادة والطاعة والتحميد والتسبيح لما أدوا شكر نعم الله، فكيف يمكن أداء حق الثناء على ذاته وصفاته المقدسة؟ إنهم يعلمون أنه ليس لموجود شيء، فالحياة والقدرة والعلم والقوة وسائر الكمالات الأخرى هي ملك لكماله تعالى. والممكن فقير، بل فقر محض يستظل بظله تعالى وليس بمستقل بذاته. أي كمال يملكه الممكن بنفسه لكي يتظاهر بالكمال؟ وأية قدرة يمتلكها لكي يتاجر بها؟ أولئك العارفون بالله وبجماله وجلاله شاهدوا شهود عيان نقصهم وعجزهم، وشاهدوا كمال الواجب تعالى. وإنما نحن المساكين الذين قدر لنا حجاب الجهل والغفلة والعجب والمعاصي على قلوبنا وقوالبنا، وغشيت أبصارنا وأسماعنا وعقولنا وكافة قوانا المدركة، بحيث أخذنا نستعرض عضلاتنا في مقابل قدرة الله القاهرة، ونعتقد أن لنا استقلالا وشيئية بذواتنا. أيها الممكن المسكين الجاهل بنفسك وبعلاقتك بالله، أيها الممكن السيء الحظ الغافل عن واجباتك إزاء مالك الملوك، إن هذا الجهل هو سبب جميع ما يلحقك من سوء التوفيق، وهو الذي ابتلانا بجميع هذه الظلمات والمكدرات. إن الفساد قد ينشأ من الأساس، وإن تلوث الماء قد يكون من المعين. إن عيون معارفنا عمياء وقلوبنا ميتة، وهذا سبب جميع المصائب، ولكننا مع كل ذلك لسنا حتى بصدد إصلاح أنفسنا. اللهم تفضل علينا بتوفيق التوبة، وعرفنا أنت بواجباتنا، وتفضل علينا بنصيب من أنوار معارفك التي ملأت بها قلوب العرفاء والأولياء، وأظهر لنا إحاطة قدرتك وسلطتك، وعرفنا بنواقصنا، فهمنا نحن المساكين الغافلين الذين ننسب جميع المحامد إلى الخلق، فهمنا معنى الحمد لله رب العالمين. عرف قلوبنا بأن ليست هناك محمدة من مخلوق، أظهر لنا حقيقة ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أدخل كلمة التوحيد إلى قلوبنا القاسية الكدرة، نحن أهل الحجاب والظلمة وأهل الشرك والنفاق، نحن الأنانيون عباد النفس المعجبون بها. أخرج من قلوبنا حب النفس وحب الدنيا، واجعلنا عشاقا لك وعبادا لك، إنك على كل شيء قدير.
وأما عن منشأ وأساس هذه الرذيلة الأخلاقية فيوضح الإمام ويقول:
اعلم أن رذيلة العجب تنشأ من حب النفس، لأن الإنسان مفطور على حب الذات، فيكون أساس جميع الأخطاء والمعاصي الإنسانية والرذائل الأخلاقية حب النفس. ولهذا فإن الإنسان يرى أعماله الصغيرة كبيرة، وبذلك يرى نفسه من الصالحين ومن خاصة الله، ويرى نفسه مستحقا للثناء ومستوجبا للمدح على تلك الأعمال الحقيرة التافهة. بل ويحدث أحيانا أن تلوح لنظرة قبائح أعماله حسنة، وإذا ما رأى من غيره أعمالا أفضل وأعظم من أعماله فلا يعيرها أهمية، ويصف أعمال الناس الصالحة بالقبح وأعماله السيئة القبيحة بالحسنة. يسيء الظن بخلق الله، ولكنه يحسن الظن بنفسه، وبسبب حبه لنفسه يرى بعمله الصغير الممزوج بآلاف القذارات المبعدة عن الله أن الله مدين له، وأنه يستوجب منه الرحمة.